أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في حجية الإجماع المنقول وعدم حجيته، وقلنا إن القائل بالحجية يدعي أن المدعي للإجماع مدعي لقول المعصوم عليه السلام، ويخبر عن قول المعصوم غاية الأمر أن الدلالة التزامية، فيخبر عن اتفاق العلماء أولا، وبالدلالة الالتزامية يخبر عن قول المعصوم بناء على حجية خبر الواحد، لا يفرق بين الإخبار عن المدلول المسابقي والإخبار عن المدلول الالتزامي، فيكون الإجماع المنقول إذن حجة. ذكرنا أن الإخبار تارة يكون إخبارا عن أمر محسوس، والإخبار مبني على الحس، فيخبر العادل أنه سمع كذا أو رأى كذا، فيشمله عمومات أدلة حجية الخبر الواحد إذا كانت السمد حكمية، وإذا كانت موضوعية يحتاج إلى التعدد وإلى العدالة في مقام الترافع بلا إشكال، وفي غير مقام الترافع على قول. وقد يتردد الأمر بين أن يكون الإخبار إخبارا عن حسين أو إخبارا عن حسين، ولكن المخبر به من الأمور المحسوسة، فيخبر عن موت زيد مثلا أو عن مجيئه عن السفر، فيقول جاء زيد من سفره ورجع، هذا أمر محسوس، ولكن نشك في أن منشأ إخبار هذا الشخص هل هو الحس رأى أنه جاء من سفره أو أنه مبني على الحد، رأى أن جماعة يدخلون بيته ويخرجون من داره، فحدث من ذلك أنه جاء من سفره، فإن دخول الناس داره وخروجهم عن داره أمارة أنه جاء من السفر مثلا، فالخبر خبر حدسي، يعني نحتمل أن يكون الخبر خبرا حدسيا، ونحتمل أن يكون الخبر حسيا، ولكن المخبر به من الأمور المحسوسة. في مثل ذلك إذا ذكرنا أن العقلاء بنوا على العمل بخبر الثقة فيما إذا احتمل أنه عن حسين، يكفي هذا المقدار، ولا يفتشون عن حال المخبر أن خبره مبني على الحس أو مبني على الحس، هذا أيضا لا إشكال فيه. الثالث أن يكون الخبر خبرا عن أمر غير محسوس، ولكنه قريب من الحس، في الوضوح بمرتبة كأنه محسوس، هذا أيضا بنى العقلاء على حجية الخبر فيه. قلنا كالقواعد الرياضية مثلا، إذا أخبر عن أن حاصل ضرب عدد في عدد كذا مقدار، هذا يسمع قوله ويترتب عليه الأثر إذا كان له أثر، وهو يعني مخبر به، إن لم يكن محسوسا إلا أنه قريب من الحس، هذا أيضا ملحق بالمحسوسات. وأما إذا علمنا أن الخبر خبر حدسي، قد يكون الملازمة بين السبب الذي حصل منه الحد وأخبر به المخبر، الملازمة تامة عند المسامع كما أنها تامة عند المخبر، يعني يخبر عن الأمر الحدسي ولكن مبنيا على أمر حسي، لو رآه السامع فأيضا كان يحدث بذلك الملازمات هامة عندهما عند المخبر وعند السامع المخبر به. وإن كان حسيا إلا أن سببه حسي، قول الثقة في الأمر الحسي يكون هجة، فنتعمد بوجود هذا السبب في الخارج، وقد فرضنا أنه مستلزم لذلك الأمر الحسي أيضا يترتب عليه الأمر الحسي. فلو فرضنا أنه أخبر عن اتفاق جميع العلماء في أثر واحد على حكم من الأحكام الشرعية مبنيا، والمفروض أن السامع يقول بقاعدة اللطف كما أن المخبر يقول بقاعدة اللطف، كلاهما بحسب المسلك واحد يرون قاعدة اللطف، وأن اتفاق جميع العلماء في أثر واحد مستلزم لقول المعصوم لا محالة لا ينفك عن قول المعصوم، فادعى أحدهم الإجماع على ذلك وأنه فتش، وجميع العلماء في عصره يقولون بهذا القول بقول بحكم من الأحكام، هذا إذن يكون حجة في حق السامع، لأن إخباره باتفاق جميع العلماء يكون حجة، فيثبت عنده أن الجميع متفقون على ذلك، وإذا ثبت هذا الملزوم يثبت لازمه أيضا، فإن الملازمة عند السامع تامة، فيقول اتفق جميع العلماء على هذا الحكم بخبر الثقة، وكل ما كان كذلك كان قول المعصوم ثابتا، الملازمة ثابت فقول المعصوم ثابت أيضا، يكون الإجماع يكون الإخبار حجة. وأما إذا فرضنا أن المخبر به أمر حسي لا أمر حسي، والسبب الذي أوجب حدث المخبر فأخبر عن الأمر الحسي، هذا السبب ليس بتمام السبب عند السامع، يعني لا يلتزمه بالملازمة، ويرى أنه عام لازم عام، قد يكون وقد لا يكون، لا ملازمة بين ما يراه المخبر سببا، لا ملازمة بينه وبين المخبر به، قد ينفكان حينئذ كيف يمكن أن يقال إن هذا الخبر إخبار عن قول المعصوم بالدلالة الالتزامية وهو حجة؟ المفروض أن الملازمة غير تامة، يرى المخبر الملازمة تامة فيخبر عن اللازم، ولكن السامع لا يرى هذه الملازمة، فلو أخبر الشيخ الطوسي قدس الله نفسه عن قول المعصوم بدعواه الإجماع وهو يرى قاعدة اللطف، فإخباره عن قول المعصوم مبني على ما يراه من تمامية هذه القاعدة، كيف يمكن أن يكون الدليل حجية الخبر شاملا لمثل ذلك مع أن السامع لا يرى هذه القاعدة، ويحتمل خطأ الشيخ أو جازم بخطأه في دعواه الملازمة بين ما يراه سببا وبين قول المعصوم عليه السلام؟ أدلة في الخبر الواحد إنما تنظر إلى إلغاء احتمال الكذب من الثقة أو العادل، وأما احتمال الخطأ في الاجتهاد الخطأ في الحد هذا لا يتكفله أدلة وجية خبر الواحد. نفرض أن هذا العادل لا يحتمل في حقه الكذب بلا حاجة إلى أدلة وجية خبر الواحد، مقطوع الصدق صدقا خبريا إخباريا لا صدقا خبريا، يعني لا يتعمد الكذب قطعا، ولكن نحتمل أنه أخطأ في اجتهاده لأن هذه الملازمة غير تامة، أو نظن بذلك أو نقطع بذلك، نقطع بأن هذه الملازمة غير تامة. كيف يمكننا تصديقه بأدلة حجية خبر الواحد؟ أدلة حجية خبر الواحد الثابتة بالسيرة، يعني حجية خبر الواحد الثابتة بالسيرة العقلائية أو بالأدلة الخاصة، هذه الأدلة تنظر إلى إلغاء احتمال الكذب، وأما غير ذلك فلا. فلو علمنا أن البينة، مثلا نفرض فضلا عن العادل الواحد، البينة المخبرة عن موت زيدين، لم تر البينة موت زيدين ولم تحذر مجلس موته، وإنما رأى أن السيحة قد قامت من دار فلان، الصياح موجود ولعل السيحة بسبب آخر. كيف يمكننا أن ندعي أن أدلة حجية خبر الواحد أو حجية البينة تشمل ذلك، مع أن هذا مبني على الحد، واحتمال خلاف الواقع من جهة احتمال الخطأ في الحدث والاجتهاد لا من جهة الكذب في القول. إذن لا يمكننا الاستدلال على حجية الإجماع المنقول فأدلة حجية خبر الواحد إلا إذا كانت الملازمة بين السبب وقول المعصوم عليه السلام، يعني بين السبب الذي يراه الناقل سببا، أن تكون الملازمة تامة عند السامع أيضا، وهذا غير متحقق فعلا. القائلون بل يعني المدعون للإجماع إما أنهم يدعون ذلك مبنيا على قاعدة اللطف كالشيخ الطوسي قدس الله نفسه، أو أنه حدث من اتفاق جماعة كما هو المتعارف بين المتأخرين الذين يدعون الإجماع لا يلتزمون بقاعدة اللد، ولكن يحدثون قول المعصوم سلام الله عليه، ويقطعون بذلك من اتفاق جمع كثير، جمع من الفقهاء يوثق بورعهم وبعلمهم، من اتفاقهم هذا القائل بل يستيقن قول المعصوم سلام الله عليه ويحدث ذلك. إذا فرضنا أن هذا اليقين لا يحصل لنا من هذا السبب، ولو فرضنا أن السبب كان مشاهدا لنا ورأينا هذا السبب بلا نقل لا نتيقن بذلك، كيف يمكن أن يكون الإجماع المنقول حجة حينئذ؟ فعلى ذلك يسقط الإجماع المنقول عن الحجية ما لم يفرز أن السبب عند الناقل سبب عند السامع أيضا، ولا سيما أن جملة من الإجماعات قد علمنا أن مداركها موهومة جدا، من جملة ذلك ما ادعاه السيد المرتضى قدس الله نفسه، ادعى الإجماع على جواز الوضوء بالماء المزاف، وأنه لا مانع من أن يتوضا الإنسان بماء مزاف. تخيل قدس الله نفسه أن الشك في اشتراط الإطلاق في الماء، وأنه هل يعتبر في الوضوء أن يكون الماء مطلقا أو لا يعتبر ذلك؟ تخيل قدس الله نفسه أن هذا من موارد الرجوع إلى البراءة، رفع ما لا يعلمون أو قاعدة قبل بلا بيان ونحو ذلك، فتجري فيه البراءة اشتراط صحة الوضوء بأن يكون الماء مطلقاً هذا مشكوك فيه ومجهول، فيرفع بحديث الرفع أو يرجع إلى قاعدة قبل لقاب بلا بيان. تخيل أن هذا من موارد البراءة، ورأى أن الرجوع إلى البراءة في موارد الشك في التكليف ولا سيما إذا كان التكليف وجوبيا هذا مورد الاتفاق. بلا إشكال إذا لم يصل التكليف الوجوبي النفسي أو الزمني مثلا يرجع فيه إلى البراءة، وهذا من موارده. فدع الإجماع أن الوضوء بالماء المزاف جائز وصحيح، قال بالإجماع، ما أنه لم يقل به فيما نعلم واحد من علماء الشيعة يلتزم بأن الوضوء بالماء المزاف جائز، لم يلتزموا بذلك، بل اعتبروا أن يكون ما يتوضأ به، يعني الوضوء، اعتبروا أن يكون ماء مطلقا للآية المباركة وللروايات. لا بد من أن يكون ماء، الماء هو الطهور، غير الماء لم يدل دليل على طهوريته، الطهور هو الماء والتراب، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وغير ذلك من الآيات والروايات. يعتبر أن يكون ماء الوضوء وما يتوضأ به، فلم يقل بجواز الوضوء بالماء المزاف أحد من الفقهاء فيما نعلم. مع ذلك السيد قدس الله نفسه يدعي الإجماع على جواز ذلك. إذن مثل هذا الإجماع المنقول، ولو فرضنا أنه ظفرنا به في مورد أو موردين أو أكثر، فرأينا أن المنشأ هو هذا، كيف يمكننا الاعتماد على هذه الإجماعات المنقولة؟ أو مثل الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الذي علمنا أنه يلتزم بقاعدة اللطف ويرى الملازمة بين أقوال الفقهاء في عصر واحد، وقول المعصوم سلام الله عليه إذا ادعى الإجماع على شيء كيف يمكن الاعتماد على قوله والالتزام؟ بأن هذا خبر عن قول المعصوم سلام الله عليه فيشمله دليل حجية خبر الواحد، كيف يمكن أن يشمله دليل حجية خبر الواحد؟ مع أن هذا الإخبار إخبار حدسي، ونحتمل الخطاب بل نقطع بخطأ هذا الناقل من جهة دعواه الملازمة بين الأمرين، فعلى ذلك لا يكون الإجماع المنقول حجة. وقد يقال بحجية الإجماعات المنقولة من القدماء، إلا فيما إذا علمنا خطأ الناقل أمر آخر، ولكن فيما إذا لم نعلم بذلك وفرزنا أنه ادعي الإجماع منهم كابن زهرة وأمثاله من القدماء بالسلام الهلبي، إذا ادعى الإجماع على شيء يسمع قوله ويعتد بقوله، وذلك لأن قرب العصر يوجب احتمال أن يكون هذا الإخبار حسيا. نحتمل أن يكون هذا الإخبار إخبارا حسيا لا حسيا، لأن العصر قريب من عصر المعصومين سلام الله عليه، وهذا المدعي للإجماع وإن لم ير الإمام يقينا لتأخر عصره، إلا أنه نحتمل أنه سمعه من جماعة أو من عدة من الثقات، وهم رووا له عن الإمام عليه السلام، فالخبر مبني على الحس فإن لم يكن حسا بلا واسطة إلا أنه حس مع الواسطة. فقد ذكرنا أن الخبر إذا دار أمره بين الحس والهاد يكون حجة ببناء العقلاء، وهذا من صورياته. فإذا فرزنا أن ابن أبي عقيل أو أبي الصلاح مثلا أو نقل الإجماع ودع الإجماع في مسألتين، الشيخ المفيد قدس الله نفسه، الصدوق قدس الله سره، إذا ادع الإجماع في مسألتين عصرهم قريب من عصر المعصوم سلام الله عليه. فإذا كان قريبا نحتمل أن الصدوق سمعه ممن سمع الإمام عليه السلام بواسطة واحدة، أو أن المفيد كذلك سمع ممن سمع من الإمام عليه السلام بواسطة واحدة. فهذا الخبر يحتمل أن يكون حسيا ويحتمل أن يكون حسيا، غاية الأمر مع واسطتين لا بلا واسطتين. وكل ما دار الأمر بين أن يكون الخبر حسيا أو حسيا وكان المخبر به من الأمور المحسوسة، ذكرنا أن بناء العقلاء جار على الأمل بهذا الخبر. إذن يفصل في الإجماعات المنقولة بين إجماعات القدماء وإجماعات المتأخرين. إذا كان المتأخرون يدعون الإجماع في مسألتين معلوم أن هذا مبني على الحد، لا يحتمل أن المحقق بالعلامة أو من تأخر عنهما لا يحتمل فيهما الحس ولو مع الواسطة. فالخبر حدسي لا محالة ولا يشمله دليل حجية الخبر. وأما القدماء فيحتمل أنهم ينقلون عن الإمام عليه السلام بواسطة واحدة، فيكون هذا الخبر حجة، فإنه مردد بين الحس والحد ويشمله حجية خبر الواحد. نجيب عنه إن شاء الله تعالى.